أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في تنبيهات مسألة 1227 التي تعرض فيها سماحة السيد إلى بيان أن ما يصرف في الحج من أرباح السنة يعد من المؤونة فلا يجب فيه الخمس. ذكرنا التنبيه الأول وكان حاصله أن لا فرق بين الخمس والزكاة من هذه الناحية، فإذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما فيجب عليه أداؤهما ويسقط عنه وجوب الحج، هذا إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمته. وأما إذا كان مستقرا في ذمته فيفصل سماحة السيد، بينما إذا كان الخمس متعلقا بالعين بعين المال فيقدم إلا أن يستأذن من الحاكم الشرعي، وبينما إذا كان الخمس في الذمة فيقدم الحج على الوفاء بالخمس. التنبيه الثاني، لو فرض أن المكلف حج بأموال تعلق فيها الخمس فهل يبطل حجه أو لا يبطل؟ هذه مسألة مهمة. بعض الحجاج يذهب إلى الحج وهو لا يخمس، فأمواله متعلق بها الخمس، فهل حجه صحيح أم يحكم ببطلان حجه؟ أجاب سماحة السيد بأن الحج لا يبطل بمجرد ذلك. نعم، الذي يبطل هو الطواف وصلاة الطواف على الأحوط وجوبا إذا كان ساتره في الطواف وفي صلاته مما تعلق به الخمس، باعتبار أنه يشترط إباحة الساتر في الطواف والصلاة، فشرط صحة الطواف وشرط صحة الصلاة هو أن يكون الساتر للعورة مباحا، فإذا كان الساتر مما تعلق به الخمس فهو بحكم المغصوب فيبطل طوافه وتبطل صلاة الطواف. فإذا لم يتدارك الطواف ولم يتدارك الصلاة حتى فات وقتهما عند ذلك يبطل الحج، وفوات الوقت بالنسبة إلى عمرة التمتع هو بعدم إمكان إتيان أعمالها قبل الزوال من يوم عرفة، هنا يحصل فوات وقت العمرة عمرة التمتع ويبطل الحج حينئذ، وفوات وقت الحج هو بدخول شهر محرم، فإذا لم يتدارك الطواف وصلاة الطواف حتى دخل شهر محرم يعني داركهم بساتر ليس مغصوبا غير متعلق للخمس، وعند ذلك يحكم ببطلان الحج. إذن لا يحكم ببطلان الحج بمجرد أنه طاف أو صلى بساتر متعلق للخمس أو مغصوب، وإنما يحكم ببطلان الصلاة والطواف، فإذا بطل والوقت باقي وأمكنه التدارك عند ذلك يحكم بصحة الحج، أما إذا لم يمكنه التدارك فات الوقت ولم يتدارك لم يعد الطواف والصلاة بلباس مباح عند ذلك يحكم ببطلان الحج. نعم، في خصوص الصلاة سماح السيد يفصل بين الجاهل القاصر والمقصر، فيفترض أنه إذا صلى في ساتر عن جهل في ساتر مغصوب متعلق للخمس عن جهل تقصيري، جهل تقصيري كان قاصر، فهنا يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت، وإذا لم يعدها في الوقت واستمر به الجهل فيقضيها خارج الوقت ويحكم بصحة حجه. فإذن هنالك تفصيل بين الطواف وبين الصلاة. في الطواف إذا كان الساتر مغصوبا يعني متعلقا للخمس فيبطل الطواف، إن تداركه في الوقت صح الحج، وإن لم يتداركه في الوقت بطل الحج على الأحوط. وأما بالنسبة إلى الصلاة فإن كان مقصرا فحكمها حكم الطواف، إن تداركها في الوقت صح حجه، وإن تدارك وإن لم يتداركها حتى فات الوقت يحكم ببطلان الحج على الأحوط. وأما إذا كان قاصرا جاهلا قاصرا فلا يبطل حجه، وإنما الواجب عليه أن يقضي صلاته بعد ذلك.
يعني جهل قصور هنا مو تقصير،
قاصر بلي إذا كان قاصر جهل قصور. نعم، هذا بالنسبة إلى الساتر في الطواف وفي الصلاة. وأما بالنسبة إلى الهدي فأيضا يشترط أن يكون الهدي ليس مغصوبا وليس متعلقا للخمس، فإذا كان بعينه متعلقا للخمس بأن بقي عنده ودار عليه الحول، على الهدي بقى عنده مدة سنة ودار عليه الحول، فيبطل الحج حينئذ. إذا ذبح هذا الهدي يبطل لأنه هذا يكون مغصوبا. وهكذا إذا اشتراه بأموال تعلق بها الخمس وكان الشراء شخصيا، بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة ووفاه من مال تعلق به الخمس، فحينئذ ذمته تشتغل بالخمس والهدي يكون خالصا ولا يبطل الحج. فإذا إذا كان الهدي بعينه متعلقا للخمس أو ثمنه متعلق للخمس واشتراه بشراء شخصي، عند ذلك الخمس ينتقل إلى الهدي ويكون الهدي هو المغصوب، فإذا ذبحه يبطل حجه إذا لم يتدارك في أيام النحر اللي هي 4 أيام، أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. فإذا ما تدارك ما عاد ذبح الهدي خلال هذه الأيام فيبطل حجه. وأما إذا كان شراء بنحو الكلي في الذمة فحينئذ لا ينتقل الخمس إلى الهدي، بل الخمس يبقى في الذمة والهدي يكون خالصا ويصح حجه. لتوضيح هذا المطلب أكثر نفصل أكثر تفصيل ونسلط الأضواء على هذه الفقرات. فنقول هكذا، يشترط أن لا يكون الساتر في الطواف وفي صلاة الطواف متعلقا للخمس. كلامنا في الساتر ليس في ثوبي الإحرام، الساتر قد يكون غير ثوبي الإحرام، الساتر هو الذي يغطي خصوص العورة، هذا قصدنا من الساتر. يعني إذا افترضنا هذا شخص مغطى عورته بساتر قطعة من القماش، قطعة من القماش تحت ثوبي الإحرام، فكلام وين يصير بهاي القطعة وليس في ثوبي الإحرام؟ نعم، إذا كان نفس ثوبي الإحرام بهما يستر العورة فعندئذ يأتي الكلام في ثوبي الإحرام، فكلامنا في الساتر ليس في ثياب الإحرام. وهكذا بالنسبة إلى المرأة، المرأة قد يكون ساترها غير ثياب الإحرام، ساتر الذي يستر ماذا؟ بدنها، كل بدنها، قد تكون هي لابسة أكثر من قطعة، القطعة التي تستر بها بدنها هذه هي التي نتكلم عنها، هذا اللي نسميه الساتر. فالساتر لا يشترط أن يكون هو نفسه ثوبي الإحرام، قد يكون هو قد يكون غيره، كلامنا في الساتر. فنقول يشترط أن لا يكون الساتر في الطواف وفي صلاته متعلقا للخمس على الأحوط، الحكم مبني على الاحتياط على رئيس مع السيد. وهكذا الهدي يلزم أن لا يكون متعلقا للخمس، فإذا كان ساتره في الطواف أو في صلاته أو كان هديه متعلقا للخمس فهل يحكم ببطلان حجه أو لا؟ نقول هنا يوجد حالتان، الحالة الأولى أن نفترض أن نفس الساتر ونفس الهدي هو متعلقا للخمس، كما إذا اشترى الساتر أو ثوب الإحرام اشتراه، وفي الغالب هو الثوب الإحرام هو الساتر في الغالب، لكن البعض يجعل قطعة من القماش على عورته فيصير القطعة هي الساتر، كما إذا اشترى إحراما أو ساترا بأرباح سنته ولم يذهب به إلى الحج وبقي عنده حتى حال عليه الحول أو حل رأس سنته الخمسية إذا كان ممن له مهنة يعتاش بها، فعند ذلك نفس الثوب هذا هو يصير متعلق للخمس، نفس الثوب. وهكذا إذا اشترى هديا وبقي عنده سنة كاملة أو دخل عليه رأس سنته الخمسية إذا كان له مهنة، فنفس الهدي هذا الذي اشتراه بأرباح سنته يصير هو متعلق للخمس، واضح؟ فإذا كان نفس الساتر ونفس الهدي متعلقا للخمس عند ذلك هذا يضر بصحة حجه على التفصيل المتقدم، بمعنى أن هذا المكلف إذا طاف أو صلى بهذا الساتر الذي هو متعلق للخمس فيحكم ببطلان طوافه وببطلان صلاته على الأحوط، فإذا تدارك والوقت باقي يحكم بصحة حجه، إذا لم يتدارك حتى فات الوقت فيحكم ببطلان الحج، إلا في الصلاة إذا كان جاهلا قاصرا فيحكم بصحة حجه ويقضي الصلاة بعد ذلك، يقضيها حتى لو كان في بلده، واضح؟ وبالنسبة إلى الهدي أيضا كذلك، إذا لم يتدارك ويعيد ذبح الهدي، الهدي ليس متعلقا للخمس، إذا لم يتدارك في أيام النحر اللي هي يوم العيد وأيام التشريق 4 أيام أيام النحر، إذا لم يتدارك في هذه الأيام الأربعة فيبطل حجه، أما إذا تداركه فيحكم بصحة حجه. هذه الحالة الأولى، أن نفترض أن نفس الساتر ونفس الهدي يكون متعلقا للخمس. الحالة الثانية، أن نفترض أن ثمن الساتر وثمن الهدي متعلقا للخمس، يعني الأموال اللي اشترى بها الساتر واللي اشترى بها الهدي هذه قد تعلق بها الخمس، وهنا صورتان. الصورة الأولى، أن نفترض أن الخمس ينتقل من الثمن، من هذه الأموال اللي اشترى بها الساتر أو الهدي ينتقل من الثمن إلى الساتر ومن الثمن إلى الهدي، وذلك فيما إذا كان الشراء بنحو شخصي بأن يأخذ هذه الأموال التي تعلق بها الخمس ويذهب إلى البائع يقول له أشتري منك هذا الساتر بهذه الأوراق النقدية هذه التي بيدي، ويذهب إلى بائع الهدي يقول له أشتري منك هذا الهدي بهذه الأموال التي بيدي، هذا نعبر عنه بالشراء الشخصي. إذا كان الشراء شخصيا فالخمس ينتقل من الأموال إلى العين المشترات، إلى الساتر وإلى الثمن، فإذا انتقل إليهما يأتي فيهما التفصيل المتقدم. نقول إذا طاف بهذا الساتر بعد الساتر بعينه صار متعلقا للخمس، والهدي بعينه صار متعلقا للخمس، انتقل الخمس إليه ما دام الشراء بنحو شخصي الخمس ينتقل إليه، فحينئذ إذا طاف بنفس هذا الساتر أو صلى به فيحكم ببطلان الطواف والصلاة، فإن لم يتدارك ويطوف ويصلي بساتر مباح يحكم ببطلان الحج، إلا في الصلاة قلنا في حالة كونه جاهلا قاصرا يحكم بصحة حجه وإن لم يتداركه في الوقت، وعليه أن يقضي تلك الصلاة بساتر مباح وإن كان خارج الوقت وفي بلده، لا يشترط أن يرجع إلى خلف المقام ويصليها خلف المقام، يكفي أن يقضيها ولو في بلده ويحكم بصحة حجه. أما إذا لم يتدارك فيحكم بالبطلان. وهكذا بالنسبة إلى الهدي، ما دام الهدي صار متعلقا للخمس فحينئذ إن تدارك وذبح هديا آخر مباح في أيام النحر وأيام الذبح فيحكم بصحة حجه، وإلا فيحكم ببطلان الحج. طبعا في الهدي يبطل الحج بنحو الفتوى، أما بالنسبة في الساتري فالبطلان يكون بنحو الاحتياط كما اتضح يعني. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض أن الخمس لا ينتقل من الثمن إلى الساتري أو الهدي، لا ينتقل، وإنما الخمس يبقى في الذمة، وذلك فيما إذا كان الشراء هو بنحو الكلي في الذمة، بأن أذهب إلى البائع وأقول له بعني هذا الساتر ب10,000 دينار، ثم في مقام الوفاء أعطيه العشر، ما عينت عشرة معينان، في مقام الوفاء أعطيه أدفع له هذه العشرة التي هي متعلقة للخمس، فلا ينتقل الخمس حينئذ من العشرة إلى الساتر، بل الخمس ينتقل إلى الذمة، أتلفت هذه العشرة فينتقل إلى الذمة. وهكذا أذهب إلى بائع الهدي أقول له بعني هذا الهدي ب100,000 مثلا، ولا أعين له 100 معينة أوراق نقدية، ما أعين له، أنا اشتريت ب100، فالثمن هو 100 الكلية، في مقام الوفاء أنا أدفع له 100 التي تعلق بها الخمس، وحينئذ لا ينتقل الخمس من هذه 100 إلى الهدي، لأن هذه 100 ليست هي الثمن بل هي مصداق للثمن، الثمن هو 100 الكلية وهذه مصداق لها، فلا ينتقل الخمس من هذه 100 إلى الهدي، بل يبقى الهدي خالصا وذمتي تشتغل بخمس هذه 100. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فيبقى الساتر مباحا لا ينتقل الخمس إليه، والهدي مباحا كذلك، فإذا طاف وذبح الهدي يحكم بصحة حجه، والغالب في البيع والشراء هو بنحو الكلي في الذمة، تقريبا كل بيوعنا أو أغلبها هو بنحو الكلي في الذمة، ما واحد يروح يقول له بيعني هذه الحاجة بهذه 1,000 دينار، ماكو هيك، ويقول له اشقد هذا قيمته، قال له 1,000 دينار، قال اشتريت منك ب1,000، ثم يخرج 1,000 دينار من جيبه من كيسه ويقول له تفضل هذه 1,000، هذا كله بيع وشراء بنحو الكلي في الذمة. فإذا كان الأمر كذلك يحكم بصحة الحج، غايته تبقى الذمة مشتغلة بخمس ذلك الثمن الذي دفعته للساتر أو دفعته ماذا للهدي. زين، هذا هو تفصيل هذا التنبيه. إذن من خلال هذا التنبيه اتضح أن من حج بساتر مغصوب متعلق للخمس أو بهدي متعلق للخمس، فإن كان الشراء بنحو الكلي في الذمة فحجه صحيح كما هو الغالب، قلنا الغالب كل الحجاج، مو غالب بل كل الحجاج، وهكذا من يشترون الهدي هناك خصوصا في زماننا، أنا أحكي على العراقيين هسه، وإن كان أغلب الدول هو هكذا، هو المرشد المتعهد يروح يشتري الذبائح، فكل شراء بنحو الكلي بالذمة، بعدين هو يجمع من الحجاج المبالغ، فما يكون مشكلة من هذه الناحية. وهكذا لما يروح يشتري هو ثوبي الإحرام يشتريهن بنحو الكلي في الذمة، فما يكون مشكلة من هذه الناحية. أما إذا كان الشراء شخصي فتأتي المشكلة، وهكذا إذا كان عين الساتر وعين الهدي متعلقا للخمس، بأن بقي عنده حتى دار عليه الحول أو حل رأس سنته الخمسية، فإذا لم يتدارك بالنسبة إلى الطواف يبطل حجه، وبالنسبة إلى الصلاة كذلك، إلا إذا كان جاهلا قاصرا فيحكم بصحة حجه وعليه قضاء الصلاة بعد ذلك ولو كان في بلده. طيب هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: من أحرم في لباس مغصوب أو في لباس متعلق للخمس. هذا هو المتعلق والمغصوب شيء واحد، أن إذا كان متعلق للخمس ويصير مغصوب حينئذ، إلا أن أحرم ثوبي الأحرام غصبهن من واحد وأحرم بهن، أو تعلق بهم الخمس، ما مخمص هذا، تعلق بهم الخمس وأحرم بهما لكنه لم يطف ولم يصلي بهم، كلام في الإحرام، فهل يحكم بصحة إحرامه أو لا؟ طواف والصلاة تقدم الكلام عنه، كلامنا في الإحرام. من أحرم بثوب مغصوب أو متعلق للخمس فهل إحرامه صحيح أو يحكم ببطلانه؟ جواب: نقول نعم، إحرامه صحيح ولا إشكال فيه، حيث لا يشترط في صحة الإحرام كون اللباس مباحا، لا يشترط، بل بالطواف بالصلاة يشترط ذلك، لكن بالإحرام لا يوجد دليل على اعتبار أن يكون ثوب الإحرام مباحا، بل يصح الإحرام حتى بالثوب المغصوب، بل يكون مأثوم تصرف بمال غير، هذا مطلب ثاني، لكنه لا يبطل إحرامه. فحتى لو كان الثوب بعينه مغصوبا وبعينه متعلقا للخمس، أو اشتراه بشراء شخصي بثمن متعلق للخمس أو بثمن مغصوب، مع ذلك يحكم بصحة إحرامه، فضلا عما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة، لأنه إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة بعد لا يكون مغصوبا، يكون مباع، غايته يلزمه أن يخمس الثمن الذي دفعه للثوب. وهذه قضية واضحة تقريبا اتفق عليها الفقهاء. التنبيه الآخر، التنبيه الرابع: إذا حج في ثوب تعلق به الخمس، كما إذا بقي عنده الثوب هذا الساتر، نفترض ساتر بالساتر نتكلم، بقي عنده مدة سنة ما استعمله، مثل البعض يشتري على وقت وما يروح هاي السنة، يروح فد سنة ثانية سنة ثالثة، فيتعلق به الخمس هذا، لكنه لم يخرج خمسه، ما خمس هذا الثوب جهلا منه أو غفلة منه، وبعد ذلك حج به، فما حكم حجه؟ هذا راح يطوف به، راح يصلي به، حج شنو حكمه؟ أجاب سماحة السيد، قال: يحكم بصحة حجه إذا كان غافلا، يصير غفلة مرات، الإنسان يغفل ما يلتفت لأنه هذا يجب أن يخمسه، فإذا كان غافل يحكم بصحة حجه، وهكذا إذا كان جاهلا بالموضوع، جاهل بأن هذا تعلق به الخمس، يعرف الخمس واجب الحكم يعرفه، لكن هو يجهل أن هذا إذا بقى عنده ودار عليه الحول يتعلق به الخمس، فجاهل بالموضوع، أو كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر فيه، يعني جاهل قاصر، جاهل قاصر يجهل أنه الخمس واجب يجب أن يخمس هذا الثوب، يجهل، جاهل بالموضوع قلنا ما يعرف هذا تعلق به الخمس، أو ما يدري هذا دار عليه الحول بناء بعد ما صار عليه سنة، فجاهل بالموضوع، جاهل بالحكم يعني يجهل أنه يجب أن يخمس وجوب الخمس، جاهل به، وكان قاصر معذور مو مقصر، قاصر، ففي جميع هذه الحالات يحكم بصحة حجه إذا طاف بهذا الثوب وكان ساترا له، فيحكم بصحة حجه. أما إذا كان جاهلا مقصرا وكان هذا الثوب اللي هو متعلق للخمس ك كان هو الساتر في الطواف، فحينئذ يستشكل في صحة حجه، يعني يبطل حجه على الأحواض. نعم، إذا كان جاهلا قاصرا في الصلاة، في صلاة الطواف صلى به وكان جاهلا قاصرا، فيحكم بصحة حجه وعليه قضاء الصلاة بعد ذلك. واضح؟ كما تقدم. هذا إذا كان طبعا هذا الثوب هو ساتره في الطواف والصلاة. أما إذا لم يكن هو الساتر، إن كان الذي يستر العورة قطعة من القماش غير ثوبي الإحرام، واضح أنه لا يضر ذلك بصحة حجه. التنبيه الأخير في هذه المسألة، كل ما تقدم من الأحكام هو في حال الحياة، وأما بعد الموت، بأن فرض أن هذا الشخص مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة وقصرت التركة، تركة ما تكفي أن ندفع الخمس أو الزكاة وندفع على حجة الإسلام، فأيهما يقدم؟ هنا يفصل سماحة السيد، يقول إذا كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه فيلزم تقديم الخمس والزكاة، وحينئذ ماذا؟ الحج يسقط. وأما إذا كان في الذمة، الخمس والزكاة متعلقان بذمة الميت، كما إذا أجرى في حياته مداورة أو مصالحة ونقل الخمس إلى ذمته ثم مات بعد ذلك وعليه حجة الإسلام صار تزاحم، فهنا الذي يقدم هو الحج، يقدم على الخمس وعلى الزكاة كما ذكرنا ذلك في حال الحياة. فيما إذا استقر الحج في ذمته، قلنا فصل سماحة السيد بينما إذا كان الخمس والزكاة متعلقا بعين المال فالذي يقدم هو الخمس إلا أن يستأذن من الحاكم الشرعي، وبينما إذا كان متعلقا بالذمة فالذي يقدم هو الحاج، كما ذكرنا ذلك في التنبيه الأول. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ما هذه العبارة، طبقناها أو لا طبقناها؟
لا لا ما طبقناها.
مسألة 1227، قال من جملة، يعني يمكن طبقناها مو مشكلة نقرأها. قال من جملة المؤني مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له. نعم، مع استقرار حجة الإسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها لاحقا، إلا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤنتها لا يجب عليه إخراج خمسه، ويجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليفها، في تكاليف حجة الإسلام. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وإذا حصلت له الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، هذا جزما تعلق به الخمس، فإذا أخرج الخمس فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا يجب. أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج، هذا المتمم ضربنا مثال قلنا 6 ملايين يحتاج، 4 ملايين جمعها من السنوات الماضية، مليونين من أرباح هذه السنة سنة الحج، فذن المليونين إذا راح للحج هذا تعد من المؤونة فلا خمس فيها، إذا لم يذهب للحج فلا يستثنيها بل يجب فيها الخمس. أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحج وجب إخراج خمسه على التفصيل المتقدم الذي ذكرناه في النقطة الثانية، قلنا يجب التخميس إلا إذا كان الحج مستقرا في ذمته ولم يتمكن من أدائه لاحقا إلا بإبقاء الخمس وعدم إخراجه، عند ذلك لا يجب عليه إخراج الخمس. مسألة 1228 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.